بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال رحمه الله: قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها، وقال عطاء: الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام. واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها، هل تشملها هذه الآية أو لا تشملها؟ أما الميتات فهي تشملها فلا يحل الأكل منها، وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير الله تعالى تشمل هذه الآية ولا تحل. بقي ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليها، هل تشمل هذه الآية؟ قال: واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها، فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا، وهو قول ابن سيرين والشعبي. وأيضا هو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية. وصح هذا عن ابن عمر وغيره من الصحابة أن هذه لا تشملها وأنه لا يحل أكلها سواء ترك التسمية عمدا أو ناسيا، لأنها لم يذكر اسم الله تعالى عليها، والله تعالى نهى عن الأكل مما لم يذكر اسمه عليه. واحتجوا بظاهر هذه الآية، فظاهرها النهي عن كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذهب قوم إلى تحليلها. يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل. حكى الخرقي من أصحاب أحمد أن هذا مذهبه، مذهب أحمد، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. ومن أباحها قال المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على اسم غير الله. بدليل أنه قال وإنه لفسق، والفسق في ذكر اسم غير الله، كما قال في آخر السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى أن قال أو فسقا أهل لغير الله به، فقال والفسق هو ما أهل لغير الله به، ذكر عليه اسم غير الله. واحتج من أباحها بما أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن هنا قوما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال أذكروا أنتم اسم الله وكلوا. وهذا في صحيح البخاري، وهو من طريق البخاري، ذكره البغوي هنا من طريق محمد بن إسماعيل البخاري. ولو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها، كالشك في أصل الذبح. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول لظاهر الآية، فالله تعالى نهى عن الأكل مما لم يذكر اسمه عليه. وأما حديث عائشة فهو في ذبيحة أتت من قبل المسلمين لا يدري الذي أخذ ذلك اللحم هل ذكر اسم الله عليه أم لا، والأصل أن المسلمين يذكرون اسم الله، فهي في ذبيحة من أناس مسلمين. كما يشتري اليوم الإنسان لحما من أحد المسلمين الذي يبيعهم في السوق، أو يهدي له أحد المسلمين لحما، فالأصل أنه يذكر اسم الله، فإن شك سمى هو عند الأكل، ويسمي الله تعالى مطلقا سواء شك أو لم يشك، لكن يكفيه التسمية عند الأكل. قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم، وذلك أن المشركين قالوا يا محمد أخبرنا عن الشاه إذا ماتت من قتلها، فقال الله قتلها، قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتله الكلب والصقر حلال وما قتله الله حرام، فأنزل الله هذه الآية وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. قال الزجاج وفيه دليل على من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك، أي جعل نفسه مشرعا مع الله تعالى، فيكون معنى وإن أطعتم ليس في مجرد أكل الميتة، أي في هذا الاعتقاد في هذا التشريع تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وفي تفسير قول الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قوله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ قرأ نافع مَيِّتًا ولحم أخيه ميتا والأرض الميتة أحييناها بالتشديد فيهن، وقرأ الآخرون بالتخفيف. فأحييناه أي كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا يستضيء به يمشي به في الناس على قصد السبيل. قيل النور الإسلام، قيل النور هو الإسلام لقوله تعالى: يخرج من الظلمات إلى النور. وقال قتادة: هو كتاب الله بينة من الله مع المؤمنين، بها يعمل وبها يأخذ وإليها ينتهي. كمن مثله في الظلمات، المثل صلة أي كمن هو في الظلمات، ليس بخارج منها يعني من ظلمة الكفر. قيل نزلت هذه الآية في رجلين بأعيانهما ثم اختلفوا فيهما. قال ابن عباس: وجعلنا له نورا يريد حمزة ابن عبد المطلب، كمن مثله في الظلمات يريد أبا جهل ابن هشام. وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرث، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس، وحمزة لم يؤمن بعد فأقبل غضبان حتى رمى أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا عمارة، أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا. فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: نزلت في عمر ابن الخطاب وأبي جهل. وقال عكرمة والكلبي: نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. وكل أسباب النزول هذه ضعيفة. والآية عامة في من كان كافرا هداه الله للإسلام، ومن هداه الله للإسلام، أو من كان على غير نور الإيمان فهداه الله تعالى لذلك. أي لا يستوي من هو ميت بالكفر والمعاصي كمن جعل الله تعالى له نورا يمشي به ويحيا به. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. قال ابن عباس: يريد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام. وهذه الآيات فيها من الأحكام، فيها تحريم الأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه، والفرق بين ترك بين الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عمدا والتي لم يذكر الله عليها نسيانا، أن من تركها عمدا يأثم، إن هذا شيء واجب ولا تحل ذبيحته، ومن ترك نسيانا فيرتفع عنه الإثم لا إثم عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن ذبيحته داخلة في عموم هذه الآية لا تحل. وأيضا في هذه الآية أن ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه فسق، والفسق مما حرمه الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فذكر المحرمات أربعا: ميتة أو الدم المسفوح أو لحم الخنزير أو الفسق الذي أهل لغير الله به. أيضا في هذه الآية أن الشيطان يوحي إلى أوليائه وأتباعه الشبه والباطل ليجادلوا به أهل الحق. يوحي إليهم القول المزين المزخرف الذي يلتبس على الناس. تدل عليه هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. تدل عليه آية أخرى مرت معنا قريبا أيضا في سورة الأنعام، فما هي؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي زخرف القول ليغروا به الناس. فأحيانا قد تجد لأهل الباطل كلاما مزخرفا مزينا شبه تكذب الناس، هذا من وحي الشيطان. فالشيطان يعلم أولياءه وأتباعه والداعين إلى طريقه، يعلمهم الشبه، يلقنهم إياها، يدرسهم إياها. وقد لا يدرسه مشافهة، لكن بما يوسوس له تأتي وساوس وأفكار فيها شبه وفيها كلام مزين مزخرف ليغر به الناس وليجادل به أهل الحق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، أي القول المزخرف المزين غرورا لأجل أن يغروا به الناس وأن يصدوهم عن الحق، ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا ما يفترون. أخبرنا الله في الآية التي سبقت أن هذا القول المزخرف إنما تميل إليه القلوب الفاسدة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أما قلوب المؤمنين لا تميل إليه لأنه من وحي الشيطان، وقلوب القلوب المؤمنة إنما تميل إلى وحي الله. أيضا في هذه الآيات أن طاعة المشركين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله واعتقاد ذلك شرك بالله تعالى، وهذا شرك الطاعة. وقد جاء نحو هذا في تفسير قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والحديث فيه ضعف لكن هذا معنى الآية. قصة عدي بن حاتم حين سأل الرسول قال: يا رسول الله ما عبدناهم، في تفسير هذا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله لم نعبدهم. قال: أليس يحلون ما أحل الله فتحل ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، أي تعتقدون ذلك؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. وأيضا تدل عليه هذه الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع من غير شرع الله واعتقد ذلك أشرك بالله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن المؤمن حي والكافر ميت، فالمؤمن حي بذكر الله، والكافر ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الكافر وإن عاش ليس بحي. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أيضا في هذه الآيات أن هذا الوحي وهذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نور يمشي به الإنسان في الظلمات، كل الظلمات التي تعرض له في الدنيا يستنير فيها بهذا النور العظيم. أخوني يقول: ما الجمع بين هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن الخمر؟ لا إشكال فيها، في حديث: لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة عن مرتكب بعض الكبائر. هذا معناه لا يدخلها دخولا أوليا، وكل من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة وإن عذب في النار ببعض ذنوبه. فقول لا يدخل الجنة مدمن الخمر أي لا يدخلها دخولا أوليا، ولكن ما دام مسلما موحدا مآله إلى الجنة. ويقول: ما النصيحة لمن يتكلم بلغة العجم وهو طالب علم؟ اللغة العربية لغة القرآن والسنة، وعليه أن يعتاد الكلام باللغة العربية، فما دام في طلب العلم وبين طلاب العلم الذين يحسنون اللغة العربية يتكلم باللغة العربية ويعتاد ذلك، حتى مع أهله مع أولاده وإن كانوا يتكلمون بلغة العجم ليعتادوا ذلك جميعا. وننصحه ألا يتكلم بلغة العجم إلا عند الضرورة، شيء لم يفهم أو لا يستطيع التعبير عنه مع من يفهم كلامه، وإلا يتمرن على اللغة العربية، فإنه إذا تمرن عليها وجاهد نفسه أنه لا يتكلم إلا بها تسهل عليه. وإذا جعل يتكلم بلغة العجم ربما يمضي عليه الوقت الطويل وهو لا يفهم اللغة العربية، فيفوته من العلم شيء كثير. ويقول أيضا: قال بعض الأخوة الذين يتلقنون القراءة العشر، قال بعضهم: لا يجيد الحروف، والذين درسوا المخارج والصفات قليل. لا شك أن الذي يتلقن القراءات يجعل القراءات مرحلة قبلها مراحل، فلا بد أولا أن يضبط الحفظ. لا يصلح يتعلم القراءات وهو لم يتقن حفظ القرآن، فلا يدري إذا أتى يسمع لا يدري يراعي الحفظ الذي يحفظه أو الأخطاء في الحفظ، أو يراعي القراءات التي يريد إصلاحها. فننصح إخواننا الذي يريد أخذ القراءات يعتني أولا بحفظ القرآن، يسرده سردا، ثم أيضا يعتني بالأداء الصحيح مرحلة ثانية، يؤدي القرآن أداء صحيحا. فإذا أدى القرآن أداء صحيحا بقراءة واحدة برواية واحدة، هنالك ينتقل إلى أخذ روايات أخرى أو قراءات أخرى. أما والأداء ضعيف، أداؤه للقرآن ضعيف، فلا ينبغي أن يقفز إلى أخذ القراءات وهو لم يؤدي قراءة واحدة أداء صحيحا. إضافة إلى ذلك يعني أداء صحيحا بدون تكلف، أداء صحيحا بدون تكلف. فإن بعضهم إذا قرأ تشعر في قراءته بتكلف، يريد تحقيق الحروف حتى يدخل في باب الوسوسة، يوسوس هل هذا الحرف هكذا أو ليس هكذا. وبعضهم يدخل مثلا يصلي إماما أو يصلي لوحده، يشغل تماما عن معاني القرآن وتدبر القرآن بمراعاة اللسان كيف طلع وكيف نزل، وهذا من الخطأ. فالأداء بدون تكلف. وقد أخبرنا أخونا إبراهيم، أخونا إبراهيم أبو جبير، أنه قال حين دخل هذه المرة العمرة وجلس مع بعض القراء، قال ينصحون طلبة القراءات بالجري على سنة القراء التي ساروا عليها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، أي قراءة القرآن بدون تكلف. قال ينكرون التكلف، بعضهم إذا قرأ يقرأ العين تقول هذا فيه قي، يريد يتقي، ذاك الراء كذا، هذا تكلف. هذا ما هل قراء زماننا على هذا الحال؟ ترى كبار القراء ما يقرأ هكذا، يقرأ حرف بسهولة. فهذا مهم، يعني أولا إتقان القرآن، حفظا سرد لفظ القرآن، ثم إتقان أدائه، أي الأداء الصحيح بدون تكلف، جريا على سنة القراء التي ساروا عليها. مرحلة ثالثة هذا، إذا أتقن القرآن وأداه أداء صحيحا هنالك يأخذ القراءات، بدأ بقراءة حفص عن عاصم أتقنها، يأخذ أيضا قراءة عاصم من رواية شعبة أبي بكر بن عياش يتقنها، ينتقل إلى قراءة ليها، وهكذا. فهذا ينفع نفسه وينفع غيره، ويحفظ للمسلمين علما عظيما ساروا عليه واعتنوا به، علم القراءات. أما إنسان يقفز على علم القراءات وإذا طلبت منه يقرأ بقراءة واحدة برواية واحدة لا يستطيع أداءها أو يغلط في القرآن، يحتاج من يرد عليه في حفظه مرارا، فهذا أولى به أن يبدأ بالأهم. فهذا الذي ننصح به إخواننا. وإلا والله إن القراءات لذة للقرآن. كان أخونا عفان يصلي بنا أحيانا في رمضان بعض القراءات، تجد للقرآن طعما وحلاوة ولذة حين يقرأ بهذه القراءة، وهذه القراءة مريح، ولا سيما من متقن لذلك، متقن للقراءات حيث لا يتكلف، يقرأها في أي وقت. فهذا مما تبين جمال القرآن، مما تجعل النفس تهوي إلى سماع القرآن وقراءته أكثر. صاحب القراءة العشر أو القراءة السبعة ينبغي أن يكون قد جرى حب القرآن في دمه، يقرأه قائما وقاعدا، يقرأه في ليله ونهاره، هكذا يكون حبه للقرآن جعله يقرأه بكل هذه القراءات. وليس القصد أن يقال فلان عنده القراءة العشر ثم إذا قيل له اقرأ لنا بقراءة كذا يقول أراجع ثم أقرأ لكم، انظر الفروق، ينبغي أن يكون متمرسا عليها. فليس كل أحد يصلح لأخذ هذا العلم. ومن أخذ ذلك ينبغي أن يكون على هذا الحال، جرى حب القرآن في دمه، يكثر تلاوته آناء الليل وآناء النهار. وأخي يقول: امرأة اعتنقت الإسلام، هل يجوز أن نضع طعاما وندعو الناس إليه ونهدي لهذه الأخت الهدايا، أو هذه طريقة من طرق أهل البدع؟ أما جعل الطعام دعوة الناس فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم أسلم أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع لهم هذا؟ أسلم من أقاربه عليه الصلاة والسلام، وأسلم من أصحابه، وأسلم ناس غرباء، وجاءت قبائل العرب بالإسلام وما كان يعمل لهم هذا الشيء. بقي الهدايا إذا كان فيها تأليف على الإسلام، نعم هذا جائز بل مشروع. هذا إذا كان الإهداء لمن اعتنق الإسلام يثبت الإسلام في قلبه ويتألفه، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعطي الرجل 100 من الإبل لأجل يتألفه على الإسلام، يأتي الرجل فيسلم فيعطي غنما بين جبلين، كان يجيز الوفد وأمر بذلك، أوصى به في حال آخر حياته، قال: أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. إذا أتى الوفد أسلموا أجازهم بالعطايا والهدايا ليثبت الإسلام في قلوبهم. فالهدية لمن اعتنق الإسلام لقصد تأليفه وتثبيت قلبه على الإسلام هذا مشروع. وهذه ورقة يقول أخونا فهد ابن شاهر اللحجي يطلب الدعاء له، هو في الهند له عدة أشهر، عمل بعض العمليات وواصلنا قبل أيام، وأنه محتاج لدعاء إخوانه، فنسأل الله تعالى أن يمن عليه بالعافية. هو قد كان شبه مقعد عن المشي، فقال إن العملية التي أجريت لي الحمد لله نجحت، وهو الآن في طور التمرين على المشي، فنسأل الله تعالى أن يشفيه. ويقول أخ أم الأخ عبد الجبار ذخار ماتت ويطلب الدعاء لها بالرحمة، نسأل الله تعالى أن يرحمها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.